نجدد اللقاء في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج مع سيدي فضيلة العلامة الداعية والمفكر الإسلامي أبي بكر العدني ابن عني المشهور. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج، ونجدد هذا اللقاء وهذا التواصل وهذا الارتباط المبارك إن شاء الله في فهمنا ودراستنا لفقه التحولات.
شكرا وهذه الحلقة. شكرا لكم أولا، بارك الله في هذه الجهود، ونسأل الله أن يجعلها نافعة ومفيدة لنا ولكم وللمستمعين والمشاهدين.
آمين آمين يا رب العالمين.
تفضل.
هذه الحلقة سيدي تكملة لحلقات سابقة في هذا العلم المبارك على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث تكلم العلماء عن العلامات في فقه التحولات، وأوردوا في كتبهم تفصيل لهذه العلامات، وهي العلامات الوسطى والعلامات الكبرى والعلامات الصغرى. وقد فصل العلماء في كثير من الكتيبات حول هذه العلامات. وقبل أن ندخل في التفاصيل نريد توضيح فقط حول بعض المفردات التي وردت أثناء الحلقات السابقة وأيضا في كتبكم المباركة حول العلامة، الأمارة، الأشراط، الآيات، الفتن، ظلات الفتن. هل لكل من هذه المفردات ترتيب وعلاقة بفقه التحولات، أم أن كلها تنطوي تحت ما نراه وما نشاهده من الحوادث التي ارتبطت بالنصوص الشرعية؟
بالنسبة للعلم هذا أولا، باعتبار أنه علم قد سجله العلماء في كتبهم ودونوه في مراجع الحديث وفي المسانيد، وعندما استخلص على ما كتبوه العلماء من المؤلفات تكلموا عن الأشراط وتكلموا عن الإمارات وتكلموا عن الفتن وتكلموا عن الملاحم وتكلموا عن الآيات، يكاد يكون الآية كلفظة لم تدخل في حسابهم. الذي دخلت الإمارات والأشراط والعلامات في الغالب، والملاحم والفتن ومضلات الفتن. وهذا هو التوصيف الذي وضعه أهل العلم في هذا الباب المتعلق بشرح أحاديث علامات الساعة. عندما ننظر إلى العلامات الكبرى والعلامات الوسطى والعلامات الصغرى، غالب من كتب فيها كتبها مجتمعة، اللهم إنهم اختلفوا في مسألة الكبرى من حيث العدد ومن حيث التقديم والتأخير فيها، والعلامات الوسطى جعلوها مبثوثة على غير ضابط، والعلامات الصغرى مثلها. وأغلب ما تكلموا عنه تكلموا عنه من مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هذا ما جرى
فقط هذه الفترة الزمنية
فيما هو موجود غالبا في هذه الكتب، سواء كانت المتعلقة بكتب الحديث وشروحها أو كانت بالكتب التي استخلصت لشرح علم الساعة، مثل الإشاعة لإمام البرزنجي والفتان لأبي عمرو الداني وغيرها، كانت هذه وظيفتها. عندما دخلت مسألة مفهوم فقه التحولات في هذا الباب، تحولت المسألة من وصف لنصوص تتكلم عن أشراط وأمارات ومسميات موجودة في الكتب إلى قواعد علم، أي بمعنى أننا وجدنا أن العلامات الكبرى والعلامات الصغرى والعلامات الوسطى هي بذاتها فقه شامل للحياة، لمجموع حياة البشرية. اللهم إن كل شيء يخص جهة أو يخص زمن أو يخص مرحلة. فمثلا عندما نأخذ العلامات الصغرى، العلامات الصغرى فهمها غالب العلماء أنها من عصر النبي إلى قيام الساعة، لكن عندما تتبع الأمر وجد ليس كذلك. العلامات الصغرى أو العلامات والآيات، بالطبع كل شيء له في تحديد المعاني له معنى، وعندما تريد أن تدخله في الشمول يدخل. فمثلا أكبر معاني شاملة كلمة العلامات والآيات، فالعلامات تكاد أن تمتد إلى من عصر آدم إلى قيام الساعة كعلامات، وخاصة العلامات الصغرى تسمى علامات. الآيات كذلك، كلمة الآيات أشمل من العلامات، ولأنها تشتمل لكل النماذج إذا أخذناها بتفصيلها. إذا أخذنا العلامة كمعنى، وأخذنا الأشراط كمعنى، وأخذنا الأمارات كمعنى، نجد أن الآيات تشملها كلها وتشمل الزمان أيضا، تدخل في مسألة الزمان، في مسألة المكان، في مسألة الظواهر، في مسألة الكونيات، كلمة الآيات، في تحولات الأمم، في العذاب النازل على الأمم السابقة وغيرها مما يجريه الله بمفهوم الآية. تجد الآية أشمل كلمة الآيات. الثانية تأتي العلامات، والعلامات هي ومضة من ومضات الآيات في 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 مسلك الشعوب والأمم بعمومها.
ومضة
يعني ومضة يعني ملحظ، علامة، شارة تبين لك شيء معين من خلفه المعنى، تأتي عن طريق لفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي في معنى من معاني بعض الآيات الكريمة. فهذا المقصود بكلمة ومضة بمعنى ملحظ مؤشر، يبين لك سر آية معينة لأنه شرح لمفهوم آية. ثم لا أقصد آية قرآنية، ليس المقصود بالآية التي تتلى، ولكن المقصود بالآية الحدث أو الأحداث التي تجري كآيات في العصور والمراحل المتتابعة من العصور السابقة إلى قيام الساعة، هذا المقصود به. كلمة الأشراط تكاد أن هي والأمارات ترتبط بجانب أدق، يعني أقل من مستوى الانتشار الأكثر، ولهذا يقول فقد جاء أشراطها. يقول القرآن في
وإنه العلم محمد
فقد جاء أشراطها، إشارة كلمة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، في إشارة هذه لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن بالطبع في وظيفته يشير إلى هنا الأشراط، أنه من عصر الرسول كما يبدو إلى أن تقوم الساعة. هذا يدخل فيها مفهوم الأشراط بالطبع، يدخل فيها مفهوم العلامات، لكن التخصيص بالذات كلمة أشراط. ويدخل في الأشراط المسائل المتعلقة بالكونيات أيضا، يعني مثل الكسوفات، مثل الخسوفات، مثل البراكين، مثل الطوفان، العصير وغيرها مما يجريه الله في هذا الكون، يدخل في مفهوم الأشراط باعتبار النصوص. الأمارات تفسر الأشراط، الأمارة تفسر الشرط، يعني بمعنى أننا لما نرى إعصار، الإعصار له تبعات أخرى مما يسموها بالسونامي وما إلى ذلك، وهلاك شعوب وهدم منازل وأمور معينة تحصل. يبقى هنا الأمارة تظهر من خلال مثلا قتل عدد كبير من البشر، هذه أمارة من أمارات الأشراط، يعني تكون مرتبطة بالأشراط ذاتها كونت هذه الأمارة. طبعا هذا عندما نأخذ المسائل بالتفصيل، غالب العلماء أخذوا هذه المسائل بالعموميات، يعني الأشراط هي الأمارات، الأمارات هي العلامات بمعنى واحد، لا بس هذا في معناه ليس خطأ، لكن عندما تدخل في التفصيل كفقه، لأنه فرق بين علم الساعة كعلم وبين فقه علم الساعة، ففي فقه علم الساعة ترجع المسألة للجانب اللغوي، الجانب اللغوي كل كلمة لها معناها في اللغة العربية كمفردة، فتدخل هنا في هذه التفصيلات الدقيقة التي ربما لا يهتم بها ولا يتتبعها إلا الراغب في أن يتعرف أدق التفاصيل عن هذا العلم، مثل كلمة الفتن، مضلات الفتن، فليست كلها واحدة، فهناك فتن لها خصوصياتها وفتن مضلة مرتبطة بالسياسة. الفتن فتن عامة بمعاني كثيرة، تدخل حتى في سلوك الإنسان مع أهله وولده وما إلى ذلك، لكن إذا قيل فتن مضلة معنى ذلك أنها ارتبطت بالجانب السياسي أو ارتبطت بالجانب العلمي، أي بمعنى أدق، مرتبطة بقرار الحكم ومرتبطة بقرار العلم. هذه هي الفتن المضلة التي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وخاف من الأئمة المضلين، بمعنى أنها فتن لها أثر على جانب القرار في الحكم وعلى جانب القرار في العلم، لأن المحكوم أو طلاب العلم هم تبع، فالمحكوم تبع للحاكم والعلم تبع للعلماء، فإذا حصلت الفتنة المضلة في رأس قرار الحكم أو في رأس قرار العلم، فهنا أصيبت الأمة بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمارات، من الأشراط، من العلامات، وتلاحظها من خلال السلوك، تتابعها من خلال سلوك البشرية تتعرف عليها. هذا بالنسبة لعموم المسألة. مسألة بعد ذلك التفصيل الخاص للعلامات الكبرى باعتبار المسمى كبرى، هذه لا تأتي إلا في آخر الزمان، ومعلوم أنها تأتي على قولين، منهم من يقول أن أولها الدجال وما بعد، ومنهم من يرى أنها المهدي وما بعد. نحن رجحنا في فقه التحولات أن علامات الكبرى تبدأ بالإمام المهدي، لأنها تحول عالمي، فالتحولات العالمية لا تدخل في الصغرى ولا تدخل في الوسطى، ولكنها تدخل في الكبرى. فكانت أول علامة كونية تكاد أن تكون لها أثر حتى في تغير المناخ، في تغير الحرارة، في تغير الأمطار، في تغير البلدان، هو علامة الإمام المهدي. فهي أول علامة العلامات الكبرى، وما بعد ذلك ممكن نتكلم عنها بتفصيل في شان العلامات ككبرى. أما العلامات الصغرى فقد أشرنا أنها تبدأ من عصر آدم تنتهي بقيام الساعة. الثالثة العلامات الوسطى. العلامات الوسطى من خلال الاستقراء، لأنه من بقية العلماء لم يتتبعوا هذه المسألة، لكن وجدنا أن العلامة الوسطى تخص الجانب السياسي، لا علاقة لها إلا بالجانب السياسي، وليس بالجانب السياسي في كل المراحل الإنسانية، وإنما في المرحلة الإسلامية. ولذلك هي مربوطة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من بعثته، بعثة النبي علامة وسطى، وبعد ذلك
بداية
العلامات الوسطى بعثة النبي، ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى أن تجد حجة الوداع علامة علامات الوسطى، اللي هي مفاصل تاريخية في إعلان سياسي، مظهر سياسي أو تغير سياسي. موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة وسطى، وهكذا خلافة سيدنا أبي بكر علامة وسطى، سيدنا عمر، مقتل سيدنا عمر علامة وسطى، وهكذا كل المفاصل السياسية دخلت في مدلول العلامات. مقتل الإمام الحسين علامة وسطى، تنازل الإمام الحسن علامة وسطى، مقتل سيدنا عثمان علامة وسطى، وهكذا إلى أن تصل إلى مرحلة الملك العضوض، الملك الأول والثاني كلاهما يدخل علامة الوسطى لأنها سياسية. مقتل قضية ابن الزبير وكما تسمى ابن الزبير علامة وسطى، وقعت الحرة علامة وسطى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى تصل إلى مرحلة سقوط دولة الخلافة العباسية بالتتار علامة وسطى. ثم بعد ذلك تأتي بعض تقسيم العالم العربي والإسلامي إلى دويلات، علامات وسطى أو علامة وسطى، حتى تصل إلى إعادة ترتيب الأمة العربية والإسلامية بالقرار من خلال الدولة العثمانية علامة وسطى، ولها تأييداتها في النصوص المشار بها في فتح القسطنطينية وغيرها. وتنتهي هذه المرحلة الوسطى أو العلامات الوسطى عندما نبدأ نتكلم عن نهاية الدولة العثمانية بما نسميه بالمرحلة الغثائية، مرحلة الغثائية علامة وسطى. ثم تتقسم كل مرحلة بأقسام تدخل فيها علامات صغرى. العلامات الصغرى هذه تدخل في كل المراحل، ممكن تدخل تكون مع العلامات الأسبق للإسلام، علامات عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وسطى وصغرى مع بعض،
مع بعض في نفس المرحلة،
وكبرى وصغرى
كذلك،
لكن وسطى لا، ما تكون إلا في هذه المرحلة المشار إليها. هذا بمعنى التقسيم في هذه العلامات.
جميل سيدي. هل العلامات لابد أن تكون إيجابية أو سلبية، أو بمعنى تفاعل الناس مع العلامة ينقسمون إلى برزخين، تأويلهم للعلامة إما يكون تأويل سلبي أو يكون تأويل إيجابي؟ هل العلامة نفسها علامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى هل هي سلبية دائما؟
لا، العلامة هي مجرد علامة، هي أشبه ما تكون بشواهد خرائط، خريطة يريك إشارة أنه هذا المكان فيه شيء خطر، هنا معناها أنه فيه شيء سلبي. ممكن يشير لك إلى مكان آخر فيه مثلا نهر، أو يشير لك إلى محل آخر فيه كنز، فإذا هذا جانب إيجابي. فعلامات الساعة ليست كلها سلبية وليست كلها إيجابية، إنما هي توصيف للواقع المستقبلي فيما يسمى بالقراءة الاستقرائية بالنسبة للمستقبل، أو بالنسبة الاستباقية بالنسبة للمستقبل، قراءة الاستباقية أو القراءة الاستقرائية بالنسبة للماضي. يعني على سبيل المثال لما نقول هل مثلا قصة أهل الكهف في عصرهم علامة من علامات الساعة؟ إذا قلنا هل هي لنا نحن؟ نقول لا، ليست لنا نحن، هي علامة، علامة الساعة لهم. فإن علامة الساعة كل نبي يجد أن أمامه نصيب من علامات الساعة، ولهذا نجد أن القرآن يثبت هذا في سورة الكهف، يقول وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية أو لا ريب فيها. فإذا معنى ذلك أن مفاصل هي تعتبر علامة صغرى أهل الكهف، لأنها كانت قبل الإسلام. فتدخل هذه المفهومات أن العلامات ما بين إيجابية، ويدخل فيها مثلا من بشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل المهدي، مثل عيسى، مثل بعض التنفسات في حياة الشعوب والأمم، هذه إيجابية، وبعضها سلبية، وهي ما يتعلق بشأن الدجال مثلا، ما يتعلق بشأن مقتل سيدنا عثمان، هذه ما يتعلق بشأن المرحلة الغذائية ترى فيها السلبية واضحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هناك أحاديث تعتبر عامة مثل العنوان للمراحل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. ورد في الحديث أنه خرج النبي وهو محمر الوجه ومتغير، أو قام من النوم وهو متغير ثم ينادي: ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ النساء صوب إحبات الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يعني شاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد استباقية لمستقبل الزمان، فأوجدت عنده هذا الإحساس صلى الله عليه وسلم، فقام وهو منزعج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له لديه من العلم ما ليس لدى غيره، أو كما يقول: لو تعلمون ما أعلم. من ماذا؟ من علم الساعة. لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو ما علمتموه من علم ما بعد الساعة، من علم الآخرة: لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعداء تجرون الله بالدعاء ولا ما تلذذون بالنساء على الفرش. هذه كلها إشارات إلى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك إيجابيات وأن هناك سلبيات في مدلول العلامات والأمارات والأشراط.
إذن العلامات تعطي للإنسان في حياته إشارات ممكن أن يتجنب فيها الوقوع في الفتنة المضلة. إذن لابد، إذا كان من هذا القبيل، وبأننا دخلنا في بعض الكلام حول المرحلة الغثائية، نحن نعيش الآن هذه المرحلة، أعتقد أن هذه المرحلة الغثائية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمكن أننا نغوص في هذه المرحلة ونتعرف على العلامات بشكل أسرع أو أقرب، بحيث أنه نحاول بقدر المستطاع ندخل في خضم النصوص الشرعية، ومن ضمن هذه النصوص الشرعية حديث سمعته منكم سيدي حول من نجا من ثلاث فقد نجا، ويكاد يكون هذا الحديث تكلم عن ثلاث أو علامات، اللي هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت خليفة، وكذلك الدجال. فهو ربط ما بين علامتين وسطى وعلامة كبرى، باعتبار كأن هذه العلامات تفرز أن يتحدث عنها الناس باتجاهات، اتجاهات إيجابية وهو منهج السلامة، واتجاهات سلبية وهو مضلات الفتن. المرحلة الغثائية بتقسيماتها بتفريعاتها في كتبكم المباركة، وقد أوردتم كثير منها، لو أمكن تلخيص في هذه الحلقة شيء ما حول المرحلة الغثائية، وأيضا كيف نستفيد من العلامات في هذه المرحلة الغثائية.
طيب، وبالطبع السؤال متشعب. لكن ممكن نتلافى بعض المواضيع ونعيد الكلام فيها. فمثلا أولا نفس العلم، هو نفس العلم، علم الساعة هو جزء من علم النبوة، فليس المرجعية فيه ما أقرأ أو ما أرى أو ما أعتقد، المرجعية فيه النصوص،
ليست الأحداث.
للأسف أن كثير من قرأ علم الساعة قرأه من منظار التشاؤم، ولم يقرأه من منظار التفاؤل، يعني ما رأى أن هذا ما قاله النبي في حد ذاته كعلم هو علم إيجابي.
طيب سيدي وينك، ألا تعتقد أن العلماء هم أفرزوا الإيجابي أو التفاؤل والتشاؤم في هذا العلم؟
طبعا.
ليس لأنه كثير من يتكلمون ليس العلم نفسه،
لأنه حتى هو نفس العلم باعتبار أن علم عليه علامة استفهام مستغرب. أنت تعرف في حديث الأعرابي لما جاء يسأل النبي عن الساعة، كل الصحابة اللي كانوا في مجلس النبي قالوا سمع ما قال فكره ما قال، مع النبي ما كره، لكن تصور الناس من هذا السؤال شيء أنه مخالف لفرض الوقت. ما هو فرض الوقت؟ فرض الوقت أنهم يأخذون العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوابت الديانة اللي نسميها الإسلام والإمام والإحسان. واحد جي يسأل يقول لهم متى الساعة، يعني ليس فرض الوقت. فالصحابة اعتقدوا أن سكوت النبي وعدم رد على الرجل أنه ما أحب النبي السؤال، لأنه ليس في موقع الوقت أو ليس في فرض الوقت، ولذلك الرجل جلس. فبعد هنيها تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أين الرجل السائل عن الساعة؟ وكأن النبي يشير أن هذا الموضوع مهم ولكن سيأتي في آخر الوقت أو في آخر الزمان ما يعني هذا الأمر. فتكلم النبي وذكر العلامتين: أن تضيع الأمانة، وبعدها توسيد الأمر إلى غير أهله. إذن معنى ذلك أن التفاؤل والتشاؤم هو موجود بصفتين: التفاؤل في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بشيء إلا هو فيه نفع، اللهم أن التشاؤم من حيث تصور الناس أو تصور العلماء، حتى تصور الصحابة في أن العلم ليس وقته، وقت آخر. حتى إلى الآن اسأل أي عالم عن علامة الساعة، عن الدجال، يقول لك هذا كلام لما يجي وقته. ليس وقت
العالم العامي المثقف كل يعني الناس
ليس نعم. سبب في ذلك أن تواترت المسائل كلها منذ الزمن الأول في من عصر التدوين وهم مهملين هذا العلم. عندما عيد الاعتبار للركنية الركن الرابع لوحظ أن هذا العلم ذو أهمية وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وأن ما ذكره محتاجين له كل البسيطة كل البشرية وأن له أهمية في حياة الشعوب وحياة الأمم وربما أنه هو يحمل المفصل الحقيقي في حل إشكالات الأمة في قضيتين في قضية اختلافها في قرار الحكم واختلافها في قرار العلم. لا أقول في الحكم كما تراه أهداف ولا نقول في العلم كما اختلاف المذاهب هذا مذهب كذا وهذا مذهب. هذه مسائل قد اشبعت بحث وتفصيل وتقرير لكن هذه تمسك المفاصل الأساسية في الحكم وتمسك المفاصل الأساسية في العلم بحيث أنك تستطيع أن تقول مثلا مرحلة الملك العضوض ما سلبياتها وما إيجابياتها. تفتح كتب التاريخ تكلمون لك عن إيجابية الدولة الأموية وما أتى فيها وما حصل فيها وما جرى فيها من التقدم والفلسفة
والتاريخ وأحداث هذا كأنهم يتكلموا عن الأحداث التي تدور
لكن لما تأتي للنصوص
نعم
النصوص دائما تبين لك في هذه المرحلة أمرين القرار الحكم فيه قدح قرار الحكم السياسي قرار العلم السياسي فيه قدح لكن قرار العلم الشعبي ظروف الحياة اللي تعيشها الناس في أحاديث أخرى تعدلها. هذا الكلام ما يتأتى إلا للدارس فلذلك تحول علم الساعة أو فقه علم الساعة إلى علم له قواعده وله تطبيقاته فيمكن من خلال هذا العلم معرفة القواعد معرفة التطبيقات أن نعرف أهمية أولا هذا العلم ثم ما نحن نحتاج إليه في هذا المسألة. مثلا عندما نأخذ مرحلة الغثاء كما ذكرتها أو المرحلة الغثائية بالطبع جاءت كلمة الغثاء من الحديث لأنه أي كلمة في فقه التحولات أو في علم علامات الساعة يجب أن تؤخذ من النص
مرجع شرعي
لها مرجع شرعي ليست هي مسألة اختيار أو تسميات. نعم يمكن أن تضع مصطلح مقابل للكلمة النبوية فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة الغثاء في قوله أنتم غثاء كغثاء السيل إذن أخذ من لفظة الغثاء أن المرحلة التي تكلم عن النبي هي غثاء أي بمعنى غثائية المرحلة الغثائية. بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث آخر فصل هذه المرحلة فتكلم عن أساسها وأساسها مفصلين مفصل حكم مفصل علم مفصل الحكم وهو أنه بدء التآمر على القرار الإسلامي الواحد وهذا ما تأتى إلا في نهاية المرحلة العثمانية عندما بدأ العالم الغربي بالطبع مع ظهور الآلة والصناعة والثورة الصناعية وما إلى ذلك ونظام الإدارة في العالم الغربي وبدأ العالم الغربي يؤثر على العالم العربي والإسلامي من خلال الإعلام من خلال الجرائد من خلال الرحلات من خلال الذي يسافرون لطلب العلم بدأ التغير الفعلي في هذه المسألة وبدأوا يتآمرون على قرار دولة الخلافة وأكثر من تآمر على هذه الدولة الدول المتعلقة بجانب من نص عليهم النبي اليهود والنصارى كما ورد في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ومن إذن معنى ذلك أن النبي حدد هذه الفئتين في عالم الكفر كما نسميهم عالم الغرب الآن في أنهم يتبنوا هذه المسألة المتعلقة بالإشراف على التغيرات خلال المرحلة الغثائية. وأول ما بدأت هذا مع سقوط الخلافة سقوط الخلافة هي منقسمة قسمين سقوط الخلافة من حيث القرار الإسلامي وسقوط الخلافة من حيث نظام الدولة. سقوط الخلافة من حيث القرار الإسلامي انتهت بعبد الحميد الثاني هذا سقط القرار الإسلامي كقرار لكن بقيت الخلافة في ثلاثة من أبناء عمه وغيرهم محمد رشاد الخامس وغير حوالي مدة زمنية حتى تحولت الدولة قرار الدولة إلى دولة علمانية بالجمهورية التركية وبدأت الأمور تتغير. طبعا هذه مسألة ليست مربوطة بالجانب السياسي هي مربوطة بالجانب الديني المرتبط بالتاريخ أو قراءة التاريخ فتجد أن المرحلة الغثائية بدأت ببدء التآمر وسنتكلم عن المراحل هذه اللي حصل فيها التآمر أن أول مرحلة يسمونها مرحلة الاستكبار نحن نسميها كمصطلح لكن في كلام النبي سماها مرحلة الأحلاس تكلم النبي عن الأحلاس والحلس، الشيء الداخلي، الثوب الداخلي اللي ما تراه، بمعنى أن هناك عمل مبطن للدول الكبرى لأجل تخترق الواقع العربي والإسلامي وتستولي على مقدراته وثرواته ومضايقه وبحاره وإلى غير ذلك. طيب كيف وصلت إلى هذا؟ وصلت إلى هذا بالنظر في كلام النبي. ما الذي يوصلهم إلى ذلك؟ يوصلهم إلى ذلك أمرين. الأمر الأول حصول مفهوم الاستكبار، شعروا أنهم دول ذات قيمة اعتبارية بالآلة بالصناعة، عندما ظهرت الآلة والصناعة فشعروا أنهم أصحاب كلمة في هذا العالم الإنساني، فأصيبوا بعلة الاستكبار وهي علة إبليس الذي قال أنا خير خيرهم منه، فهي علة، فسماها القرآن استكبار، كما نقرأ في الآية الكريمة ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون. فكانت وظيفة العالم الغربي في مراحل الاستكبار ثم مرحلة الاستظهار ثم مرحلة الاستعمار، هذه الثلاث مراحل الأولى، هي تأسيس هذا المفهوم من الاستكبار في العالم بتغيير نظام الشعوب، بتغيير الوضع السياسي، بتغيير الوضع الاجتماعي، بتغيير الوضع التربوي التعليمي الإعلامي، حتى وصلوا لهذا. قال بما كنت تفسقون، يعني تحويل الشعوب. والنبي أخبر في الحديث الآخر ستتبعون سنة من كان قبلكم، أنتم كمسلمين يضعف عندكم القدرة على استخلاص مهماتكم من دينكم، فيحصل الضعف فتستتبعون غيركم في نظام الإدارة، في نظام الإعلام، في نظام الثقافة، في النظام الاقتصادي، إلى غير ذلك مما هو ملاحظ في حياة الأمة. لكن هذا مر بمراحل، مرحلة الاستكبار ثم مرحلة الاستظهار وهي مرحلة الأحلاس، ثم جاءت بعدها مرحلة الاستعمار وهي آخر مرحلة الأحلاس، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة الاستهتار، الاستهتار وهي مرحلة الدهيمة كما سماها النبي، وهي ظهور البلشفية الشيوعية في العالم العربي والإسلامي. ثم بعدها جاءت مرحلة الاستثمار وهي ما نسميها في هذا العصر بالعولمة، وانتهت هذه أو تكاد أن تنتهي مع أن المراحل تتداخل، انتهت بمرحلة الاستنفار أو تغيرت مرحلة الاستنفار وهو ما نسمي بيقظة الشعوب التي جرت، وهي كذلك مراحل معينة فيها الخير وفيها الشر إلى أن تأتي ما بعدها من المراحل. فكل هذه غثائية، مرحلة غثائية حتى يأتي عصر السفياني الأول والسفياني الثاني، فهذه كلها مراحل غثائية وهي مراحل جزء من العلامات الوسطى. هذا المقصود بمفهوم الغثائية. على هذا المفهوم وهذا المدلول أساس هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يلقى عليكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا، وحب الدنيا يأتي عن طريق المنهجة، حب الدنيا يأتي عن طريق المنهجة، وكراهية الموت يأتي عن طريق الارتباط بالحياة الدنيوية ومتاعها، حتى يكره الإنسان أن يموت أو يكره أن يجاهد في سبيل الله أو يكره حتى أن يميت نفسه بالقيام والأخلاق. هذا المعنى العام لهذه الفكرة المشار إليها.
جزاكم الله خير، وهي حقيقة تريد تسليط أكثر على المراحل إن شاء الله في الحلقات القادمة، أنه ارتباط الإنسان بهذه المراحل ومحاولة دخوله طريق السلامة لكي يبتعد عن الفتن. نعم. التي قضت على الأمة وعلى كثير من شباب هذه الأمة بعدم معرفتهم لواقعهم المعاصر. صحيح. ويحاولون أن يطبقوا المراحل الماضية على هذه المرحلة، وهناك تباين وهناك علامات وهناك آيات وهناك أمارات لابد الإنسان يتفقه فيها قبل أن يدخل في هذا التطبيق. شكرا لكم سيدي في هذه الحلقة التي أوضحتم فيها العلامات ومفرداتها وما جرى بعد ذلك من كلامكم في الآيات والأمارات، وأيضا تميزكم الواضح في كتبكم المباركة حول أنكم قسمتم هذا باعتباره من أقسام علم الساعة، هي العلم بعلامات الساعة الكبرى والوسطى والصغرى، وأيضا الامتداد الزمني.
نعم.
الذي وضحتموه أن العلامات الصغرى تبدأ من بداية الحياة الإنسانية وتنتهي بنهاية الحياة الإنسانية.
نعم.
العلامات الوسطى تبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى قبل مرحلة المهدي.
نعم.
ثم بعد ذلك أن العلامات الكبرى من المهدي إلى ما بعده من
العالم
إلى النفخ في الصور. نشكر لكم سيدي هذا التوضيح المبارك، ونتوجه إن شاء الله إليكم بدعاء مبارك حول ما أوردتموه في هذا، ونختم بها حلقتنا إن شاء الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا وعافنا وعفو عنا وارحمنا اللهم برحمتك، صلح لنا شأننا كله ظاهرا وباطنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وسلكنا خير السبيل وادخلنا مع خارجين، وبارك اللهم لنا في هذه الحلقات، وبارك اللهم في المستمعين والمشاهدين، وارزقنا وإياهم الإنابة، وارزقنا وإياهم الاستقامة، وارزقنا وإياهم حسن التفكر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله، ونسأله أن يحفظنا من الفتن والفتن المضلة ما ظهر منها وبطن، ويكرمنا بالسلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة والسلامة عند اللقاء الأكبر، ويجعلنا محفوظين من كل فتنة حسية أو معنوية ظاهرة وخفية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا مبحرا في اليم هذه البوصلة، فيها النجاة من الظروف المعضلة، وحياتنا يم مخيف لو ترى ما فيه من أحوالنا المتحولة. فتن تضل